وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة
من كتاب موطأ الإمام مالك ابن أنس في باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. وهذه بعض الأسئلة قبل أن نواصل القراءة. ما حكم المرأة تذهب إلى السوق، سوق الذهب، فتبيع 4 بناجر دقة خليجية ب3 بناجر جديدة دقة يابانية؟ 4 بناجر تستبدلها ب3 بناجر، 4 بناجر تستبدلها ب3 بناجر، فما حكم هذا العمل؟ هذا ربا، يسمى ربا فضل. بأي حديث تستدل فيما مضى في هذا الباب؟ لا تبيع الذهب، حديث نعم، لا تبيع الذهب الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، إذن لا يجوز. فإذا قالت المرأة: لكن أنا أراعي الصناعة، فالناس هذول تعبوا، سووا الدقة اليابانية وهي أعقد من الدقة الخليجية، فأعطيتهم الفرق 3 بناجر ياباني في مقابل 4 بناجر خليجي، أنا أعطيتهم الفرق، في شيء هذا؟ في شيء. طبعا بعض العلماء يقول صحيح لها أن تأخذ تعطيهم الفرق، لكن هذا القول خطأ. هل تحفظ حديث يدل على خطأ مراعاة الصناعة في مقابلة الذهب بالذهب؟ هل تحفظ حديث فيما مضى؟ نعم أخ عمر، مجاهد بن عمر، جاءه رجل عند المسجد يأخذون زيادة على الذهب مقابل الصناعة، هل أفتاه بن عمر بالجواز؟ نهى. طيب الرجل راوده ولا راوده حتى وصل معه باب المسجد وابن عمر ينهى؟ إذن لا يجوز مراعاة الصناعة، لأن لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل مثل، كان ممكن يقول النبي إلا في الصناعة، لم يستثني شيء، اللهم صل عليه. وحيث أنه لم يستثني شيء، فما ذهب إليه بعض المحققين المتأخرين العلماء، وأنا قرأت له هذا أو سمعته يقول تراعى الصناعة، إن لا دخل لها بالوزن، وهي خارج عن موضوع الربا، لكن هذا القول مرجوح بالنظر إلى عموم النصوص التي تأمر بإيش؟ بالمساواة بين الذهب مع الذهب. السؤال الثاني: طيب امرأة جاءت السوق واشترت رشرش ذهب، اشترت رشرش ذهب، فعقد معها البيع، الرجل عقد معها البيع، انتبه المسألة هذه ممكن تحدث لك، أو تأتي تستفتيك عمتك أو خالتك في هذه المسألة ونطالب علم. فقالت لي راعي الذهب: بكم هذا؟ قال 10,000 الرشرش. عندها في الشنطة 9,500، فقالت خذ 9,500 بروح السيارة عند السواق بجيب لك 500 واجيك. قال لها: تم إن شاء الله. وعقدت ذلك، ثم راحت وجابت لها 500 من السيارة. ما حكم هذا البيع؟ ها؟ محرم. ليش؟ هي أعطته 10,000 قيمة الذهب. طيب هل اعتبرت روحة السيارة نسيئة؟ هل تحفظ حديث في الموطأ يدل على ذلك، سواء عن عمر بن الخطاب أو غيره؟ نعم، اقرأ الحديث. اقرأ الحديث الذي يدل أنه لا يجوز أن يستمضي الراعي الذهب المرأة تروح للسيارة تجيب بطاقة الصراف وتجي، فلا بد أن تنجز إيش؟ البيع. نعم الحديث. نعم نعم
ولا تبيع الورق بالورق ولا تبيع الورق بالورق
صحيح. أريد الشاهد
ولا
الشاهد وين استنظرك
ولا تبيع منها شيئا غائبا بنائس.
أريد الشاهد وهو وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء. الرماء الربا. شف أي جوز. نعم اصرف لي 500 اصرف لي 500 أي والله الآن عند 450 غدا إن شاء الله أعطيك 50 جوز أي جوز. نعم إيه لا يجوز. لا بد أن يعطيه ذلك كاملا أن هذا ربا. طيب ها إيه بقي الذهب لكن تم العقد ما يجوز. هي إيش قالت هيلو؟ قالت تمينا. قالت تمينا. قالت بس أصبر راح أجيبنا السيارة فلوس حتى لو قاعد عنده تم العقد. العقد ما يجوز. مش تقول الوعد ليس بعقد يقول ابن خلال المقدسي. تقول أعدك بجيب 500 واجي أكملها ونتم البيعة. يقول خلاص نتم روح جيب 500. جابت 500 كملت 10,000 قالت خذ خذ ها ها. لا يحل بيع الذهب بالذهب إلا ها وها. لابد لا يتم العقد. نعم طيب ما حكم بيع انتبه لهذا السؤال كيلو حمص بأربع كيلو سمنت. كيلو حمص هذا مطعوم وموزون بأربع كيلو إيش سمنت جائز. ليش؟ لأن السمنت ليس مطعوم. جيد. طيب من يحفظ سند عالي للسلف في علة الربا؟ سند عالي للسلف في علة الربا. علة الربا أحسن شيء ما وقفت عليه كلام شيخ الإسلام. نعم الطعم والكيل أو الوزن والكيل ويضاف لذلك ما يدخر. نعم الحنابلة قالوا الكيل فقط. نعم سعيد مسيب ماذا قال؟
لا ربا إلا في ذهب وفضة.
إذن العلة الثمانية ذهب وفضة أو ما يكال أو يوسن بما يؤكل ويشرب. لكن ينبغي يضاف لسعيد لأن ظاهر كلامه ترى تمرير الفاكهة. إيه لأنه إذا قال بما يكال أو يوزن يوزن الفاكهة توزن وتؤكل. لكن لاحظ ملحظ أي لأن النبي ذكر الربويات فلا بد نراعي فيها الدخار. ذكر الملح ذكر شعير. فلو كنا أخذنا الظاهر كلام سعيد ما جاز عندنا كيلين تفاح بكيلو تفاح. ليش؟ لأنه يوزن ويؤكل. لا بد أن نضيف إيش؟ الادخار. إذن الطعم والوزن الطعم والكيل مع الادخار مع الادخار. نعم وما النقود الثمانية ذهب الفضة ذكرها ما نحتاج في هذا. خلنا نكمل ما تبقى حتى ننصرف. نعم اكمل مالك عن يحيى بن سعيد في قوله قطع الذهب بالورق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا.
نعم.
قال عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى ابن سعيد. نعم.
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول،
وهو أحد الفقهاء الكبار والفقهاء الأثبات. نعم.
قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض.
نعم، قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. طيب، قال الباجي رحمه الله صاحب المنتقى في شرح الموطأ: ذلك لأنها إذا قطعت صغارا، نعم، أدخل بينها المغشوش وتسامح الناس بإنفاق اليسير، وخفي على كثير من الناس تمييزه من غيره. هذا أحد ما فسر به تقطيع الذهب. وقيل أن لا يتعرض للمدورة هذه الدراهم الذهب والفضة والدنانير، الدنانير الذهب والفضة الدراهم، بقطع شيء منها ابتغاء الكسور والفلوس، فإن هذا يذهب قيمتها. ومهم أن تبقى قيمة إيش؟ عصب الحياة، وهي المال. فإنك حينئذ تفسد على الناس عصب الحياة. شوف هذا الدينار مقطوم كذا، يقول والله هو كسر من أجل أبغار أشياء قصة صغيرة منها عشان تكون الكسور. يقول ما بي دينارك، تعطل البيع والشراء، فساد في الأرض. كل ما راح يشتري يقول ليش دينار كذا مكسور، يقول والله قطعت منه قطع صغيرة الكسور، في أشياء يلقاها بدينار وكسر. ومن هذا الأثر ينبغي النهي الشديد عن تزييف الفلوس، أنه يضع من قيمتها. فلا يشك أنه ولا ريب أنه لا يجوز طبع الفلوس، ليس فقط لأنه مخالف للسلطان، لأن هذا يذهب قيمتها. فإن كل فلوس السلطان مقابلة إما بالقوة السياسية للبلد أو إيش، أو الذهب والفضة، فإذا زيفها ما في قيمة خلاص، لا يكون قيمة لا. فلا ينبغي قطع الذهب والفضة ما دام أنه وقع اسم الدينار عليها، كما قيل دينار درهم، فإذا قطع منها أفسد قيمتها. لكن إذا قطع، لا يأتي الإنسان للعموم، ربما إذا أتى العموم ففيه نظر عنده قطعة سبيكة كذا، طيب يقطعها فلوس، يقطعها جواهر، يقول لا قطعها، يقول المسيب من الفساد، لا ما هو محمول على هذا، هل تقطعها لأنها ما هي بالقوت ولا عملات، ما تفسدها. اقرأ الحديث اللي بعده. الأثر عن مالك.
قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ.
طيب.
أما الدرع،
قال رحمه الله: لا بأس أن الرجل يشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. الجزاف هو ما لم يعد، ما لم يعد، ما يعرف عدده. كوم، شاف كوم دراهم، وكوم يسير دنانير، جزاف ما يعرف عددها، فهل يجوز بيع هذه لهذا؟ أليس الجهل بالتساوي كالعلم التفاضل؟ طيب كيف أجزنا هذا؟ هذا كذا كان من جنس واحد، الجهل بالتساوي كالعلم التفاضل، إذا كان من جنس واحد، الربوي كان من جنسه من صنفه ذهب بذهب، فجزاف بجزاف حرام ربا، لأن جهلنا التساوي. أما هنا فضة بذهب فقال بيع كيف، فيجوز الجزاف من هذا مع هذا، من جهة أنه الجهل بالتساوي لا يضر. ليش؟ أي نعم. طيب، أو حليا قد صيغ، هذا شوف قال والله أنا جدتي أمس أكرمتني وأعطتني هذه الحفنة من النقود، نظر فيها السائق وجدها عشرات الدراهم، وعنده بنجرة، عنده في نفس البنجرة لبنته بيشتريها الصغيرة، فقال هذه والله ما عديتها ولا أعرف عد، خذها في مقابل هذه البنجرة من الذهب. قال مالك إذا كان تبرا وهو الذي لم يصاغ مختلط بالحجارة يسمونه خام، أو حليا قد صيغ، لأنه إذا صيغ في مقابل جزاف أو يعني عدد أو بلا عدد معروف من الدراهم جاز، لأنه جاز يجوز التفاضل بين اختلاف الصنفين. أكمل.
قال فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشتري ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا.
هذا تنبيه واستدراك، انتبه. الشيء الذي قابل للعد في أصله جهل بالتساوي، قابل العد في الذهب، قابل العد في الفضة، فيجوز التفاضل فيه. لكن انتبه، هذا لا يقودنا أيضا لما نبه عليه مالك من أنه إذا كان يمكن أن يعد 1، 2، 3 فلا يجوز، لأنه سيصبح من جهة آخرى سبحان الله على طرف لساننا القراءة حتى سبق القراءة، سيكون من جهة أخرى معه غرر، والنبي نهى عن بيع الغرر، وإنما في إنما ذلك فيما لا يعد ولا يمكن عده، مختلط بالتراب، تبر من ذهب مختلط بالتراب أو شيء لا يمكن عده فصله، أي نعم كوم من حلي أو، لكن إذا كان شيء من الدراهم يمكن عده فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حتى يترك عده ويشتري جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. أكمل.
قال وليس هذا من بيوع المسلمين، فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا.
نعم.
وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما.
إيه، لأن الحنطة والتمر ربويين لكن بنوعين إيش؟
مختلفين.
فيجوز فيه
التفاضل.
التفاضل لكن لا يجوز فيه النساء. كذلك الذهب والفضة، ضرب مثل بالذهب والفضة بهما، فيجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء. نعم.
قال وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس.
نعم. قال مالك.
قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإنما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا.
نعم. بين مالك في بيع الذهب بالذهب أن ما بيع تبعا ليس كما بيعيش أصلا، فقال من اشترى مصحفا أو سيفا، خذ مثلا إنسان اشترى سيف وعنده مثلا 5 دنانير، اشترى السيف، هذا السيف ثلثين هذا السيف نحاس مخلوط مع حديد، طيب الثلث والربع الأدنى اللي هو المقبض ذهب، فيرى مالك أن هذا إذا كان الثلثين حديد وصار مقدار فقط الثلث ذهب فهذا لا بأس به، فإنه صار كالتابع وليس عنده كما أفتى الرسول في مسألة الخرز تخرج من خرزات تخرج من الحلي، لأن ذاك معظمها ذهب والخرزات قليلة، هنا العكس، هنا معظمها حديد والذهب قليل يكون تابعا له، فحينئذ يقول لا بأس، من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما في شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم في مقابلها، فإنما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين يعني ما دون الذهب وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به. والحقيقة يعني مع أنه يقول هذا العمل عليه، إن جئت تنظر للنصوص تجد فيه إيش؟ فيه نظر، ولا نطمئن إلا باستثناء بسند عن صحابي أو عن نبي، لأن القاعدة واضحة عندنا، اسمه أن اشتريت 4 دنانير ومن كان مخلوط أو 5 دنانير شيء مخلوط مع الذهب موزون ثلث السيف، فلا بد حينئذ من إيش؟ وإن كان تابعا له من في الأصل التساوي، لكن هذا عامله مالك كالتابع فحدد له الثلث وأفتى بأن ذلك لم يزل ذلك من أمر الناس عندنا يأخذ بعمل أهل المدينة، فهذا حينئذ إن قيل فيه سند بتقييده وهو العمل عمل أهل المدينة فالحمد لله إذا كانوا من الصحابة، لكن بالنسبة لي غير واضح عندي أن هذا يعني من قبيل المرفوع أو الموقوف، فلو عامله مالك باتفاق علماء المدينة ورآه قيد بأن يباع ما هو تابع فيخالف القاعدة لا تشف بعض على بعض، لأنه عامله أنه تابع وحدد ذلك بالثلث، وحينئذ من رابه شيء ووجد في نفسه أنه لا دليل على هذا التقييد الأحوط له أن يعمل بإيش؟ بالأصل أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب إلا مثل بمثل، وأظن الاستثناء أتى به من اتفاق عمل أهل المدينة. نعم باب مجال الصرف. إيه لا إشكال إذا كان مقبضه من ذهب واشتراه بدراهم ما في إشكال ولا ما ليش اختلف، لكن كلاما لو اشترى دنانير بسيف مقبضه هذا حدد مالك الثلث وجعله تابع فعامل التابع ما ليس بالأصل. هنا قد يأتي القائل ويقول من باب فسأله أهل المدينة فسأله للذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول الإمام أحمد اجعل الشافعي بينه وبين الله حضرت المسألة، وقد يقول أخذت بقول مالك في ذلك أن ذلك التابع يجوز، لكن عند الدراسة ينبغي التؤدة والنظر إلى أصل ذلك بالسند، أصل ذلك بالسند. طيب اقرأ
باب ما جاء في الصرف.
الصرف هو بيع نقد مقابل نقد أو عين مقابل عين أو عين بنقد، وهو ما ترونه في الأسواق اليوم، صرف الدنانيرات بالريالات وصرف الريالات بالريالات. نعم هذا هو الصرف. اقرأ.
قال عن ابن شهاب.
نعم ابن شهاب معروف هو ابن شهاب الزهري رحمه الله متفق على جلالته وإتقانه.
عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري
وهو ثقة
أنه التمس صرفا 100 دينار.
نعم.
قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه. مالك بن أوس بن الحدثان النصري التمس صرفا بمئة دينار. قديما ما كانت العملة مثل الآن، الآن 500 ريال تجمع في عملة واحدة سرقاء تعرفونها، أما في الماضي فالدنانير مفرقة، والدينار كان يساوي نحو 4.25% من جرامات الذهب في هذا العصر، دينار الواحد. وذلك يقال: من أتى حائط اشتدت شهوته حتى أتى امرأة في عذب وهي حائط، عليه يتوب وعليه كفارة. كفارة ما هي؟ دينار، 4.25 من الذهب يخرجها تصدق بها، من الذهب 4.25 إذا أتى حائط
في فورة الحيض.
إيه، في حديث تفصل دينار أو
نصف دينار
أو نصف، فقيل دينار عند إقبال الحيضة، عند إدبارها نصف. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، أي تفاوضنا، حتى صرف مني وأخذ الذهب يقلبه في يده، وهذا حين إذن بيع، الصرف بيع. اليوم هكذا تقول للواحد: أبي 100 دولار تعطيني إياها في مقابلها 320 ريال، يقول: لا، 335. يقول: 320. يقول: 320 320 بيع، كما هنا حصل تفاوضة، فلا يزالان يتفاوض حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبه في يده. طيب خلاص، صار الذهب في يده الآن، وش مقابل الذهب؟ 100 دينار تقريبا، 1300 درهم تقريبا، 1300 درهم تقريبا. طيب قالوا: خلاص تم البيع وهذا الذهب في يدي. قال: لكن ما عندي الدراهم الآن. طيب، قال: حتى يأتي خازن من الغابة، بعدين إن شاء الله بعد ما تمين العقد الآن أجيب لك 1300 درهم مثلا صرف الذهب، خازن المسؤول عن فلوسي من الخدم تراه في الغابة، وهي مكان قريب من المدينة، إذا جاء يجيب 1300 درهم وأعطيك إياه. وإذا بها تلتقي مع مسألتنا في بداية الدرس، وهي حساء، لأنه وإن كان الدراهم بالذهب جائز متفاضل، لكن لابد أن ينجز له العطاء، فهو يد بيد، فهو يقول: سينتظر خادم يأتي من إيش؟ من الغابة. عمر يسمع فيه أن العالم إذا حضر المجلس لا يقول المالي والمسألة، يتكلم في الطائرة، كنت قاعد في الطائرة وراء يأخذون عقد ربوي، يقول لك: شوف لك كفيل أول ما تنزل لجدة، هم جايين من الدمام وانت تسمع راكب، انت هم وراك اثنين يتفاوضون، يقول: شوف لك كفيل الان طالعه سياره فور بتأجير، وانت بتنيك نسبه قليله جدا، لابد تلتفت لهم، قل: يا اخي بيع التأجير وانت بتنيك حرام، صادر في فتوى، لا يجوز تسكت. شوف عمر هو يسمعهم يتفاوضون، نعم يسمعهم يتفاوضون. قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. كيف؟ ما أقر المنكر، لأن من حضر المكان فيه منكر سمعه لابد من تغييره، فإذا ما غيره فهو مشارك لأهل المنكر، فلا محاباة في ذلك. ما الفرق؟ يقول: هؤلاء الناس أصحاب منكر لي مصلحة معهم أداريهم. ما الفرق بين المداهنة والمدارات؟ ما الفرق بينها؟ قل: أداريهم. أعرفهم يزعل وكذا ما أنكر عليه. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ ها؟ التنازع في أمور الدنيا مداراة، تنبسط بوجهك أمر دنيوي في رجل عاصي حتى تؤلف قلبه، فيتسلى الإنسان بأمر ظاهر منك وهو التبسم، كما تبسم الرجل أو انبسط النبي لرجل دخل عليه قال بئسه العشيرة، هذه مداراة. جاءت الزوجة وقد أمرك النبي بأن تداريها، قال داريها تعيش بها، اشتد في نفسك أنك تجعل الأثاث هنا وهنا وهنا وتضعه هنا، وهذا أمر دنيوي، حينئذ داريها تعيش بها، قل خلاص سووا الذي تريدونه، اجعلوا الأثاث هنا مكان هنا ما في مانع، هذه مداراة. المداهنة في أمور الدين تكون بالتنازل في أمور الدين، هذه المداهنة. طيب نعم. قال عمر
قال ما
ايه. أما قال نعم، فقال عمر رضي الله عنه والله لا تفرق حتى تأخذ منه، ثم ذكر الحديث فيه أن العالم إذا أنكر منكر لابد أن يقرن فتواه أو إنكاره بالدليل الذي أوقع في النفس، فإنه عمر مع أنه مسموع الكلمة وخليفة راشد، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أفتاهم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، معنى هاء وهاء يد بيد، وتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم أكمل.
قال مالك إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره.
نعم إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهم زيف زائف فإنه ينتقض حين البيع، فلابد أن يرده،
يبطل.
نعم.
وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وقال عمر بن الخطاب وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المتأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه.
نعم. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، تقدم هذا. هو إذا رد عليه درهم من صرف بعد أن يفارقه كان منزلة الدين أو الشيء المتأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما راد عمر لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجل بأجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير
ولا نظير،
وذلك أنه إذا اكتشف الزيف صار
تأجيل،
ويقول لك إن شاء الله بجيب لك هذا الزائف فيما بعد، خلاص نسيئة. طيب المراطلة إن شاء الله نأخذها الأسبوع القادم إن يسر الله، نجيب عن الأسئلة ونصرف راشدين. يقول ما الفرق بين العارية والمزابنة؟ هي الحقيقة مزابنة العارية، لكن رخص فيها فيما كم دون خمسة أوسق إذا كان وصلت أو وقعت حاجة، فبيع الرطب بالتمر يعتبر مزابنة. لما؟ العلة نقصان الرطب، فيكون جهل بالتساوي، يكون كل علم تفاضل، فهذه مزابنة. لكن رخص في العراية، نعم العرية، وهي أن يحدث ما على رؤوس الشجر من الرطب ويعطي صاحب النخل مكانها. أي نعم حدود، هذه الحدود في خمسة أوسق. ما معنى على رؤوس؟ هذا بيع على رؤوس النخل بالحدس. نعم الخرص، هذا هو الخرص، حكم مباشرة امرأته أثناء الحيض حتى أنزل دون إيلاج لا بأس، يقصد في الصوم لأنه مو بجاب سيرة الصوم سبحان الله. ما حكم مباشرة امرأته أثناء الحيض؟ النبي كان يضع الخرقة على فرج امرأته ويأتي ويستمتع بما شاء، فأما إذا قصد في الصوم فجماهير العلماء على أنه يبطل صومهما. فيه كان بعض أهل العلم له نظر واجتهاد، وهو أن الرجل ماسك نفسه عالم بقوة وزمام نفسه ويعرف نفسه قبيل الإنزال يمسك نفسه خلاص يقول قفي ما يكمل حتى ينزل، ففعل ذلك وظن بنفسه وغلب على ظنه أنه كذلك، ثم فرط الخرس. ها هذا عملوه بعض العلماء أنه كالمكره لأنه ما نوى هذا، فرط معها الأمر خلاص ما أسك نفسه كذا، فجأة مو بشاعر شاعر وقال يلا إلى أن ينزل، هو مختار خلاص يعرف أنه في حد يمسك، قام هالمرة دي فرط منه الحد بقهر من غير لا إيش، هذا قالوا لا يفطر من جهة كالمكره أنه ما كان يتوقع. نعم هذه دقة من بعض العلماء في هذا الباب رحمة الله عليهم. طيب ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟ وهذا أذكر سائل سأل عنها، قال كنت في مكة واحتلمت وقريب من الإنزال فقت وأنزلت الفراش، يعني أكملت بحركة مع الفراش حتى أنزلت، فما حكم صوم هذا الرجل؟ في الإجابة دقة فانتبهوا لها. كام وأنزل وهو مستيقن؟ أي فهذا هو التفصيل، أول ما يستيقظ يلقى نفسه ملصق بقوة لا يدري ما هي بالفراش، فاستيقظ وهو ينزل، هذا ما في شيء عليه لأنه غير مختار، استيقظ قريب ثم راح صدره من توقيت الاستيقاظ. اي نعم فأتمه بالفراش هذا يفطر. اي نعم صار من جزر السنة. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.
سمعك ما انا بخارك.